أرجو أيها الأحباء الحاضرين جميعكم والسامعين أن لا يتطرق إلى ذهن أحد أننا نطعن في أي دين أو نحقر أي تعطية أو نسخر من أي إنسان في أثناء حادثنا. فالإنسان في نظرنا قيمة لأنه خليقة الله، وكل ما نقصده من أحاديثنا هذه هو أن نناقش المبادئ مناقشة موضوعية لا شخصية. مناقشة موضوعية لا شخصية، أي نناقش موضوعات دون مساس للأشخاص، لنستبين الغث من السمين، فنناقش بعقل متحرر منتجح وفكر مستمر ومنطق سليم، نافضين قيود الوهم والخبل العقلي. هذا ما عبر عنه فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: يجب أن تكون لنا عين يقظة وبصيرة نافذة وعقل متحرر من الوهم أو الخبل الناشئ عن المقدسات الزيوف أي الزائفة. كتب هذا الكلام في كتاب فترة التسليم في حياة الصادق الأمين صفحة 28، ويكمل حديثه أيضا في ذات الكتاب قائلا: وبأفق وسيع لا تحده أو تحجر عليه القيود أو السدود التي تراكمت عبر السنين، وأن يبعد عنه الأفكار السوابق بحجة أنه مصور عليها بأسوار لا يجوز القفز عليها دعك من اقتحامها، كما لا يهاب مما يطلق عليه خدام الإسطير يعني الباطل وحراس التراث لأنها من صنعهم، فهم الذين ابتدعوها لا أبدعوها، ويعضون عليها بالنواجذ بأسنانهم لأن مصالحهم ومنافعهم ومكاسبهم تتعلق بها وتدور حولها. ده كلام الشيخ خليل عبد الكريم في كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين. ويواصل حديثه قائلا عن هؤلاء الحراس، يقول: تراهم يتوعدون كل من يقرب منها مجرد اقتراب بالويل والصدور وعظائم الامور، ويهيدون عليه العامه ويثيرون عليه الطبقه الشعبيه الواسعه العريضه المخنومه بشتى انواع التهييج وكف الضروب الاثاره حتى على المنابر. ده كلام فعلا واقعي من اللي بيحصل. وبعدين يكمل برضه ويقول في كتاب النص المؤسس والمجتمع صفحه 74، يقول: من المفروض اننا مرقنا من العصور الوسطى وخرجنا من عهود الظلام وغادرنا زمن القيود والسدود، ونعيش الآن في أيام حقوق الإنسان وحرية الفكر والإبداع والكتابة، وغدا العالم قرية كبيرة. لأن عايز أصلح قرية كبيرة دي، وقلت عالم الإنترنت دلوقتي أصبح حجرة مغلقة صغيرة، إحنا في الحجرة دي وجمعين العالم كله. هو توفى هذا العام لكن يبدو ما كانش بيخش الانترنت. لكن يكمل كلامه ويقول: ونمعموا بثورة الاتصالات أو ثورة الاتصالات. ولكن فيما يبدو كلمة كلامه يقول، ولكن فيما يبدو أنهم عندما يغمضون عيونهم يتوهمون أن غيرهم لا يراهم. فعلا زي النعامة اللي بتحط رأسها في التراب. بناء على هذا الكلام أيها الأحباء أقول أنه ينبغي ليس فقط أن نناقش هذه الأمور، بل أيضا أن نحاكم هذه النصوص المقدسة كما عبر فضيلة الشيخ الدكتور عبد المعز عبد الستار، وهو من الدعاة الذين يملكون الخبرة والتجربة، فقد عرض أمام مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بالأزهر الشريف في الفترة ما بين 16 إلى 18 أبريل سنة 2002، حيث كان موضوع المؤتمر هذا هو الإسلام. قال: يجب أن تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. العالمية ومنها العنف والإرهاب والاستبداد السياسي وحقوق الإنسان ووضع المرأة وقيم الحرية والعدل والتسامح وقبول الآخرين ومعاملة المخالف في العقيدة وغير ذلك من الموضوعات. الكلام ده موجود في جريدة الأهرام الصادرة في 11 مايو 2002. أحبائي، كانت هذه مجرد مقدمة واجبة قبل أن نبدأ في فقرات برنامج هذا المساء الذي سوف يشمل أولا قراءة جزء بسيط من كتاب ارتعاشات تنويرية ودعوة لعهد تنويري جديد للأستاذ صلاح الدين محسن عضو اتحاد كتاب مصر. الفقرة اللي بعدها هتبقى فرصة للمستمعين للتعليق على هذا الجزء الذي قرأناه. الفترة الثالثة عرض الموضوع الرئيسي وهو جبريل هو الحل. الفترة الرابعة فرصة أيضا للمستمعين الكرام للتعليق على هذا الجزء الذي سوف يقرأ. وختاما نختم برسالة روحية مناسبة للموضوع الذي طرحناه، حديث إلى كل قلب. والآن أيها الأحباء، الروم الثانية اتفتحت والصوت فيها واضح، وأرجو أن الأحباء اللي كانوا فيها أو حد يروح تاني علشان خاطر الروم دي ما تتملاش، الربط تتملي هي عشان خاطر لما حد يجي يلاقي مكان فيها. فأرجو أن يرجع تروح وحد من أبنهم كمان وياها يدعو الأحباء هناك من هذه الروم علشان خاطر بس ما تستبدش الروم دي. نبدأ الآن برنامجنا أو الفقرة الأولى من برنامج اليوم، قراءة من كتاب ارتعاشات تنويرية للكاتب الشهير الأستاذ صلاح الدين محسن عضو اتحاد كتاب مصر. يقول في صفحة 17 تحت عنوان تجريف مفكر، تجريف مفكر يقول ايه؟ يقول: المفكر التنويري الجسور الشيخ خليل عبد الكريم أصدر كتابا جديدا جريئا. وهذا المفكر تتميز كتاباته العارمة بالرسوخ والتأليف. التمكن الشديد الواثق. وكما الحديث يقول: أرادت جريبة ابن الصور في عدد يوم 2/4 سنة 1997 أن تقدم عرضا أو بعض من عرض لهذا الكتاب، محققة بذلك ضربة من ضرباتها الصحفية التي تتميز بها والتي قل أن نشاركها فيها صحيفة أخرى باستثناء روزفلت، وهي المدرسة التي تخرج منها رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى. ويذكر اسم الكتاب: كتاب الأستاذ خليل عبد الكريم يعري مهازل ومبازل ومخازي رموز الجهل البدوي الصحراوي. ده الكلام ده كتب في جريدة الدستور يوم 2/4/99، وهي معيشة بيقول: كتاب الأستاذ خليل عبد الكريم، هو هذا أعتقد أن صلاح هو اللي بيقول الكلام ده. كتاب الأستاذ خليل صلاح الدين عبد الكريم يعري مهازل ومبازل ومخازن رموز الجهل البدوي الصحراوي التي تسحرت عقول أبناء الوطن بسبب تعاليم جهلهم التي مضى عليها عدة قرون مفروضة عليهم. فيقول بقى: فرض مفروض عليهم فرضا، ويكمل يقول: والمحرر قد حرص على الظفر بتلك الضربة الصحفية، ولأنه يخشى على الجريدة وعلى نفسه من غضبة أذناب الجهل البدوي، فقد جنح نحو تقمص دور الناقد الساخط على الكتاب، أسلوب يعني عشان يجنب نفسه المؤاخذة، وإمعانا في الحرص على تبرئة نفسه من تهمة تأييده، فقد غالى في تشويه الكتاب ومؤلفه وفي الهجوم عليه بحدة والسخرية المرة منه والتي من شأنها أن تطيح تماما بأية فائدة من وراء عرض الكتاب، وتخرج القارئ بقناعة تامة بأن أعمدة نور الحقائق الساطعة من هذا الكتاب ما هي سوى أباطيل يسوقها كاتب غير محقق وباحث غير مدقق. ويكمل بقى الكلام يقول: ونحن ننقل للقارئ عينة مما فعله الصحفي والجريدة بهذا المفكر العظيم. يقول: أوهم المؤلف، أي الجريدة تكتب، أي الأستاذ خليل عبد الكريم أوهم القارئ في المقدمة أنه استند في كتابه إلى كتب كذا وكذا وكذا إلى آخره. وفي عبارة يكتبها برضو صاحب يعني المحرر في الجريدة: هناك أيضا مغالطات كثيرة. وحتى كان يقول فيها: هذا المنطق الذي يتبعه ما يمكن تسميته بالتفسير الجنسي للأحداث. لهذاك يعني، بس هو بيعرض بس بأسلوب الدفاع، يعني إيه؟ مدح في قالب ذم. ويقول برضه: وهو صف يتخطى الجرأة المطلوبة في الباحث إلى الوقاحة واللا موضوعية. فبيعلق صلاح الدين محسن في كتابه ارتعاشات نارية ويقول: وهكذا سفه الرجل وحقروا كتابه واسقطوهما في عين القارئ تماما. وبالطبع كل هذا باسم التنوير. ولو افترضنا فرضا ان انتقادات المحرك في محلها وهذا غير صحيح، وانما هو تحسن واحتراز لنفسه وللجريدة، لو افترضنا صح ذلك لكان من الافضل ان تنشرها جريدة اخرى غير الجريدة التي يرأت تحريرها كاتب مثل ابراهيم عيسى. بعدين يكمل ويقول: وترى ما هي النتيجة التي يمكن ان يصدر عنها نشر تلك الصفحة الكاملة عن هذا الكتاب التنويري العظيم؟ ويجيب: النتيجة هي مكسب للجريدة في التوزيع، والمنشطات كفيلة بجذب اي قارئ، ومكسب للمحرر حيث يجذب الانظار لاسمه. اما الخاسر الحقيقي فهو التنوير والمفكر التنويري الفدائي خليل عبد الكريم. ونحن نهمس في اذن العرب، هو برضو صلاح الدين كده مش انا، صلاح الدين نفط الدين ايه، ونحن نهمس في اذن المحرر بالقول: لو انك فعلت اكثر من ذلك لتبرئة نفسك وتبرئة جريدتك امام من تخشاهم من اذناب الجهل والظلام، فانهم لن يصدقوك، فهم يعرفون اعداءهم تمام المعرفة، فهون عليك يا عزيزي. كلام ده في صفحة 17 و18 من كتاب ارتعاشات تنويرية، لان الكاتب بيعرض التنويريين وبيعرض خطهم وارتعاشاتهم من اذناب الجهل البدوي. وده في كتابه صفحة 17 و18. وانا اترك فرصة الان للتعليق على حركات التنوير والفكر التنويري ومثل هذه الارتعاشات التنويرية الخائفة والمضطربة. ولهذا كان ايضا من عنوان الكتاب بتاع صلاح الدين محسن بعد كلمة ارتعاشات تنويرية قال: ودعوة لعهد تنويري جديد. طبعا كل انسان تنويري كل كاتب تنويري بيدفع ثمن لا يكتب، واعتقد ان صلاح الدين الان يدفع ثمن كلامه الجريء ورسالته التنويرية. اترك فرصة للمستمعين عشان خاطر يقدر لهم يقولوا ارائهم وافكارهم وتعليقاتهم على ما قرأناه. والمايك معاك اخ حبيب عشان تدير المجلس. الجلسة تفضل. المايك معاك يا حبيب، انت حصل فيك ديسكونكشن ولا في ديلاي عندك؟ المايك معاك.
اوكي يا استاذ، اخذ لك مشاركه من الاخ ديسكاروس. تفضل المايك معاك.
ما فيش صوت عندك يا اخ جيسكا روس، لو سمحت. اي حد عايز يعلق يقدر يرفع ايده. مجرد ما حد يقول لي واي يا اخ حبيب عشان يقدر عندك يسجل ايه، معلش للاستعجال. اتفضل يا اخ. اخ اقول له واي انت كمان ما عندكش فويس ليه؟ مش عارف، كان مكتوب لك على الشاشه نو فويس باستمرار، فارجوك صلح المايك ورجع تاني معاك المايك تاني يا حبيبي.
تاني المايك كده صلح على عاتق، انما المشكله مش في قمه عدم الاخوه المسلمين اللي زي سمعه بالدين في ظلام دامس، المشكله في الارهاب، والمشكله فينا احنا، فينا احنا كمواطنين وطنيين كاطباق او مسلمين، في نوع الجبن ونوع الخوف. انما دايما بفتكر المثل القديم، لما يكون عندك حطبه واحده هتكسرها على رجلك، هتكسرها تبقى اصعب، خمسه هتبقى صعبه جدا، لما يبقى 30 حطبايه او 50 حطبايه لا يمكن تتكسر على ركبتك. فالمشكله ان فينا نوع من الجبن ونوع من الخوف، وهو ده السبب الرئيسي ان المستنيرين سواء من شعب مصر في نوع من الخوف. إن كل ما اتكلمنا احنا عندنا سلاح، سلاح الكلام، ونطالب بحقنا، فبالتالي هيبقى صعب جدا ان احنا ترهب قلوبنا ونقدر يبقى عندنا نوع من الشجاعه ونطلع الرجاله، وبالتالي هنقهر الظلام بالكلام مش اكتر من كده. شكرا، ده رأي شخصي.
شكرا جزيلا اخو النوايا، ومش عارف المايك عندك يصلح ولا لا. حبيب اتفضل نحاول تاني معاك المايك.
اوكي يا استاذ، انت انا المايك كويس لحد دلوقتي. اشكرك وشكرا لك يا اخ اون ذا واي على مشاركتك. ميك سام اتفضل المايك معاك. ايوه يا جماعه، لو سمحتوا لو كان عندي اكتبوا واحد عشان كان عندي مشكله في المايك. اوكي كان سلام. الحقيقه انا وجهه نظري في الكتابات، يعني اللي زي خليل عبد الكريم وصلاح الدين كان بيسمع عنهم الاخ ترغن وغيرهم كتير، سيد القمي وفرج حوده وكل الناس ديت عبرت عن حريتها اللي بس المشكله برضو ان الناس دي يعني في كتاباتها كانت بتلبس العبايه وهي بتكتب، لانه غير مصرح بالحاجات ديت اللي هتتنشر في مصر. وزي ما قال الاخ موري، احنا النهارده في اعتراف، انا فعلا يعني ده اعتراف ان احنا فينا جبن من جوه هو اللي مش عارف يحركه، والجبن دوت سواء على القبطي او المسلم، يعني الجبن ده تلاقيه في الاثنين، يعني ما تلاقيش واحد مسلم يقدر النهارده يعمل مظاهره مثلا ويقول لك احنا معترضين على قانون معين كذا كذا كذا. فالجبن دوت هيتلاشى بحاجه من اللي بنعمله دوت، سواء رمز على الانترنت، سواء كتابات هتطلع. يعني زمان ما كناش نسمع عن خليل عبد الكريم الا مثلا من كام سنتين ثلاثه فاتوا، ما كناش نسمع عن الكتاب العلمانيين اللي هم النهارده بكتاباتهم ديت اكتشفوا حاجات عظيمه وبيكتبوا احنا بنكتشف فيها انه فعلا ده نور، ده نور لناس كتيره جدا. المهم اللي يقرا النهارده ساعتين في الاعلام خلاص يوم بعد الثاني مش هيبقى موجود. ليه؟ لان خلاص الدنيا اتفتحت اكتر من الاول، ما بقاش دش بس، ده بقت انترنت واخبار مسموعه. للاسف ان الحاجات ديت ممكن تبقى للقادرين او للناس اللي هم يمكن الانترنت، للناس يمكن اللي عندها شويه ثقافه تكنولوجيه شويه، ممكن واحد يعرف يفتح انترنت عن ناس عندها كمبيوتر. عدد ضئيل جدا جدا في، يعني انا بتكلم لو بتكلم عن مصر عدد ضئيل جدا، هم اساسا 7 مليون خط تليفون في مصر، يعني لو قلنا ان في 7 مليون كمبيوتر وده مش حاصل، يعني نسبه قليله بالنسبه للتعداد كله. ولكن دي بقى مفتوحه لنا ان احنا نعبر فيها عن راينا ونبتدي ننشر الفكر الجديد اللي هو انهي فكر هيصلح لكل العصور. هل هو ان هو الفكر الاسلامي اللي ما اعتقدش انه النهارده صالح لاي عصر بدليل اللي بيحصل ده كله. شكرا لاستماعكم. شكرا لك يا اخي ميك، وشكرا على مشاركتك. الاخ روبرتو اتفضل المايك معك.
شكرا. الوعي او الجهل الراعي الصحراوي الذي اخذناه الذي تطرق اليه، ليه احنا سمح هذا الفكر الراعي البدوي بجهله وبافكاره المظلومه ان يتصرف بينا؟ الاخ هو يتكلم ان احنا عندنا ان احنا ما كلمناش، لكن ايه الاسباب اللي خلت الشعب المصري، ونحن نتكلم عن الشعب المصري فقط بغض النظر عن الشعوب الاخرى اذا كانت عشوائيه او بابليه او كراميه، هنتكلم عن الشعب المصري نعرف تاريخه. ايه اللي خلى هذا الشعب كان عنده حضاره اللي بنى اهرامات، اللي اعتقد في خلود الروح، اللي اعتقد في التوحيد ايام اخناتون، اللي اتخذ مع الحضاره اليونانيه والناس انتج عنها مكتبه عظيمه تحدث عنها الناس حتى هذه اللحظه، هي مكتبه الاسكندريه اللي كان فيها مجلدات ومرابع لكل النواحي ونماش العلوم في العالم. هذا الشعب اللي تلقى المسيحيه على يد نفس الرسول وامن بها قلبا وقالبا، ايه اللي يخلي هذا الشعب فجاه يهطل هذا الفكر الراعي الجاهلي ويتفاعل معه هذا التفاعل؟ لازم نكون صادق. فعلى اساس علشان احنا نعرف نخلص هذا الشعب من هذا المستقطع الذي وقع فيه، لازم يبقى فيه نعرف الاسباب عشان نعرف العلاج، لازم نشخص السبب. فهل نقدر نعمل هذا التشخيص؟ لماذا هذا الشعب تخلى عن كل هذه المعارف وكل هذه المعتقدات وتحول قلبا وقالبا الى عقيده القتال والقتل والاغتصاب والى اخره؟ لازم يكون في طلب. يعني ليه هذا الشعب حديثا اخذ الوهابيه مبدا له، واخذ ابن تيميه كانه شيخ الاسلام انه الشيخ الاوحد الذي يفهم؟ في مشكله، في مشكله. هذا الشعب هل نزلت الجمهوريه يفترض؟ هل في كسوف من المثقفين انهم ما يتكلموش؟ هل الحكومه لها دخل، اقصد الحكومه الداخليه والداخليه وامن الدوله؟ لازم يكون في طلب. هذا الشعب ليه مغير؟ ليه هذا الشعب عن رياض ذهني وفكري؟ ليه ما بيعرفش يقرا الكلام المكتوب؟ كلام سيد القمه، كلام سيد عبد الكريم. ليه هذا الشعب ما بيسمعش؟ كل اللي بيعرفه قالوا لي او سمعت، كل اللي بيعرفه بيعرفه عن طريق محادثات الشيخ الذي يجلس على كرسي ويهز راسه يمينا ويسارا ثم يقول له الله يا سيدنا ومولانا عزيزنا. ليه الشعب دوت ما بيحاولش يتكلم؟ هل الكفوف مننا؟ هل احنا مقصرين دلوقتي لما جات لنا هذه الفرصه ان احنا ما نبلغش هذه الرساله وهذا الكلام لكل انسان في الشعب في العالم الشرق الاوسطي؟ هل ممكن يكون لنا اذاعه متصله بالانترنت حتى يصل هذا الكلام للتمرير؟ كيف نستطيع ان نبوظ هذا العالم؟ لازم نعرف الاسباب ثم العلاج. شكرا لك معنا.
شكرا لك اخ رب ينجر على مشاركتك، وربنا يعطي الارشاد عن الحقيقه في هذا الموضوع حتى ان هو الكل يسمع ويستنير. الاخ جهاد 43 تفضل معك. معك
اشكرك يا اخي حبيب، وسلام لكم جميعا الاخ ساهم. الحقيقه الاخ اوبزرفر 3 طرح كثير من الاسئله. هو طبعا اسئلته عباره عن مش تساؤل على قد ما هو استغراب على ما اعتقد. وانا لو اضفت للاسئله اللي هو بيسالها دي هنقعد لغايه كمان 100 سنه ان احنا نتساءل. لكن يعني لو نحاول ان احنا نفهم ايه سبب اللي احنا عايشين فيه او اللي عايش فيه الدول دولتنا دولة مصر في سببها. ببساطة احنا عارفين ان مصر بلد مبدعة وحضارة مصر كانت مبنية على الابداع، والديانات اللي كانت موجودة في مصر والنظام السياسي والنظام الاجتماعي كان نظام متحضر جدا، يمكن يفوق النظام الاجتماعي والسياسي اللي موجود في اعظم دولة في العالم حاليا وهي دولة امريكا. مصر كان فيها انتخابات وكان فيها معارضة وكان فيها ابداع ليس له مثيل. الابداع كان في جميع علوم الطبيعة والطب والهندسة وكل لغاية النهاردة لما يجي نبص على المدارس مثلا الثانوي في نورث امريكا او في اوروبا عامة علشان يحسسوا الطلبة او يعرفوا العالم من اين بدأ العالم في الحضارة، فالحضارة المصرية هي اول شيء بيتكلموا عنه. ومن حوالي اسبوعين احد الطلبة جاي بيقول ده بيقولولنا نتكلم عن الطبيعة في الفيزيكس وبداية الاختراعات في العالم، فالمدرس عندنا ادالنا ورقة فيها امثلة 4 صفحات 3.5 صفحات منهم عن الحضارة المصرية وعن ايه اللي جابته في الحضارة المصرية. معرفش الاخ العمال يكتب نو 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 ده يعني يكتبها لي انا ولا بيكتبها لحد تاني، لكن على كل حال من احد الحاجات اللي احنا شايفينها على الكمبيوتر قدامنا دلوقتي الالوان، والالوان اللي انتم شايفينها برضو من الكمبيوتر دي كان سببها الاخوان المصريين الفراعنه من اكتشافهم للاكسيد، لكل اكسيد من عادن بيكون له ريفلكشن معين لكولر معين. ودي ابسط من الحاجات اللي ممكن نقولها. والعجله العجله اللي لولاها ما كانت دارت دار العالم، وحاجات كثيره جدا 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 لا يمكن ان تحصل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مصر دي كانت بتصدر للعالم كله الحضارة بالأناطير. الفراعنة كانوا بيصدروا حتى الآلهة. طب ايه اللي حصل؟ حتى المحتلين اللي احتلوها من الرومان واليونانيين اخذوا من مصر الحضارة وكانوا بيتعلموا من مصر الحضارة. الحاجة الوحيدة او النجدة الوحيدة اللي حصلت لمصر، ويرجع كلامها بقى يرجع كل ده تعقيبا عليه، دخول العرب والاسلام لمصر لاول مرة. تاريخي كمصر ان يدخل عليها اله، وللأسف إله يشكك في الإله الأخير اللي كانت مصر عرفته، إن مصر أول 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 أو أول حضارة تعرف التوحيد، وأول حضارة تعرف التوحيد بطريقة الثالوث، وكان الدين المسيحي أو أنا ما بقولش على الدين المسيحي دين، ولكن الحياة المسيحية ونور الحياة المسيحية كان هو يتفق أكثر مع المصريين. جاء العرب ببربريتهم وقضوا على كل ما هو مبتكر او مفكر او مبدع، وكانت النتيجة انهم استغلوا المصريين وسخروهم لانهم يحتلوا العالم كله. ودي صحيح، يعني لولا ان مصر وقعت في ايد العرب ما كانش يبقى في اسلام في العالم النهاردة. وللأسف ان كل المبدعين اللي كانوا موجودين في العصر ده كانوا المهندسين المصريين. واكبر دليل على كده على خنوع اللحظات، وانا للأسف ان انا بقول هذا الكلام لان محدش مننا او محدش من الناس دي كان يستطيع ان يرفض، وعلى الرغم انه كان بيقوم برضه بنفس العمل اللي بيطلب منه زي المهندس القبطي اللي بنى جامع ابن طولون على مشهد وروعه من العماره، لا يستطيع ولن يستطيع اي واحد كان في العصر ده من مسلم او عربي ان هو يظهره. فكانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه ان هم قطعوا ايد المهندس القبطي ده. انا عايز اسال سؤال، واتقتل في الاخر. طب ما كان اتقتل من الاول وما كانش قد من العرب، كانت اتقتل من الاول وما قدمش للعرب اللي هم ده النهارده بيقولوا الحضاره العربيه. لو كان المصريين وقفوا ودفعوا وحاربوا الفكر الرجعي اللي دخل عليهم، الفكر الرجعي اللي دخل عليهم، ما كانش النهارده يبقى في دوله اسلاميه واحده في العالم. ومن هنا ده اللي بقوله النهارده، لما هم بيجوا على التال توك وبيسالونا اشمعنى اللقباط هم بس اللي واقفين قدامنا، واشمعنى اللقباط بس هم اللي ماسكيننا، واشمعنى اللقباط بس هم اللي نازلين شرشحه فينا ونازلين ضرب فينا وعمالين يقولوا علينا ويشتموا في النادي بتاعنا. طب انا اسالكم سؤال، مين في العالم كله يعرف الاسلام قد اللقباط في مصر؟ مين يعرف ان في العالم كله خبايا الاسلام قد اللقباط في مصر؟ للاسف انا ممكن اقول كلمه بس ما تزعلوش منها، احنا اللي بدعنا الاسلام، اقباط مصر اللي بدعوا الاسلام للاسف بخوفهم وبرجعيتهم. ده حتى
اسف اخدت منك المايك يا اخي جهاد، بس عشان الطعيم انا حديلك المايك تاني، بس يا ريت انك انت تنهي الحديث بتاعك باقرب فرصه عشان في اخوه كثيره رافعين ايديهم ويمدوا فرصه للكل. اسف مره ثانيه، المايك معاك.
لا شكرا يا حبيب، خلاص بس انا هياخد دي نقطه اللي كنت عايز اعملها وعايز اقولها. اسف طولت عليكم، اتفضل نشوفه معاك.
شكرا لك يا اخي جهاد وشكرا لمشاركتك. وناخد مشاركه ثانيه من لو في حد في الاوضه الثانيه، اخي فيرجن تتفضل مايك معاك عشان ناخد شويه من هنا ومن هناك. تفضل مايك معاك يا اخي فيرجن في الاوضه الثانيه.
الاوضه الثانيه قاعدين مستمعين الحقيقه ومستمتعين بالكلام والمواصلين اللي بنتكلم عنه. انا شايف ان الوقت كده يعني هيعبر بينا لما لسه عندنا الموضوع الاصلي للجلسه اللي هو جبريل هو الحل. ف يعني يا ريت واحد من الاثنين حضرتك تديهم وبعد كده ناخد الفقره اللي بعد كده. يعني دلوقتي مضت ساعه تقريبا على الجزء الاولاني. فاتفضل مع حضرتك المهندس.